إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه ترجم له بفصل فقال: فصل في الاجتهاد. قال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فا، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الاجتهاد مصدر اجتهد، وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق. بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق، معناه أنه لا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا، فإن حملت حقيبة فيها كتيب فأنت غير مجتهد، لأن حملها ليس شاقا، ولو حملت حجرا على قدر جسمك فهو أمر شاق، لذا يسمى اجتهادا. أما في الاصطلاح فقد قال الناظم رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. وهو قد أتى بهذا التعريف الذي يشمل التعريف اللغوي، وهو أن يبذل الذي اجتهد، يعني الفقيه المجتهد، مجهوده أي طاقته ووسعه في نيل أي بلوغ أمر قد قصده، وهو الحكم الشرعي. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني رحمه الله أن الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد وليس الاجتهاد. فالاجتهاد كله صواب، لكن الحكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب، سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل من الاجتهاد وما ينتج عنه فقد يكون خطأ وقد يكون صوابا. فالخطأ مخالفة الصواب، والصواب إصابة الحق. وقد بيّن الشيخ الشارح رحمه الله بعض أسباب الخطأ، وأسباب الخطأ كثيرة منها: نقص العلم، لأن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدركها فيحصل الخطأ. ومن أسباب الخطأ نقص الفهم وقصوره، يعني كإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها ويحفظ القرآن والتفسير، لكن فهمه رديء، فهذا يخطئ. فإن كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد بأحدهما. ومن أسباب الخطأ أيضا سوء القصد والنية، يعني قد يكون الخطأ لسوء النية والقصد، وذلك بأن يكون مراد الإنسان أن يغلب قوله قول غيره لا أن يصل إلى الصواب، فيريد أن ينتصر لنفسه إلى للحق، فهذا يحرم، وهو مما يحرم الصواب بسببه. ولهذا لابد من تحسين النية وإخلاصها، بأن يكون قصدك بالاجتهاد الوصول إلى الحق والصواب، لأن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول وهو الوصول إلى الحق. والمعاصي أيضا من أسباب الوقوع في الخطأ، فالمعاصي سبب للخطأ وألا يوفق الإنسان للصواب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمفهوم الآية أنه إذا لم يكن هناك تقوى فلن يكون هناك فرقان، ولهذا يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع لأن التقوى توجب الفرقان. فهذه أربعة موانع تمنع من إصابة الحق، ووراءها من الموانع الكثير، نسأل الله العافية والسلام. وقول الناظم رحمه الله: وقيل في الفروع يمنع الخطأ. سبق أن المجتهد إما أن يخطئ وإما أن يصيب، هناك قول آخر وهو أن الفروع المجتهد فيها مصيب بكل حال. والناظم رحمه الله صدر هذا القول بقوله قيل، وقيل هذه صيغة تضعيف، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفع إلى يوم يبعثون، بل لا إلى يوم يبعثون ولكن إلى أبد الآبدين. فهذا القول باطل، إذ إنه لا يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب. هذا أيضا كما أنه مناف للعقل فهو مناف للسمع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة، وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب وإما مخطئ، سواء كان ذلك في الأصول أم في الفروع. ثم إن كلمة الفروع والأصول أي تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال: إن هذا التقسيم حدث في القرن الثالث فهو بدعة. ويدلك على أن هذا قول ليس بصحيح أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه أركان الإسلام. ولهذا فأصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا بالكتاب ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة ولا بأقوال التابعين، لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك يقول الشيخ: إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع يعني به رحمه الله أنه امتنع أن نقول في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب. وقوله رحمه الله إذ فيه تصويب لأرباب البدع، هذه العلة، ومعنى البيت: لا تقل في أصول الدين إن المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون. ونحن نقول للمؤلف رحمه الله: هذا أيضا خطأ وعليل، بل محتضر بل ميت، فهو تعليل ليس بقائم إطلاقا. والصحيح أن كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع لم يجتهدوا أصلا، ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وهذه طريقة أهل الأهواء والبدع. وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإنهم يلوون عنقه إلى مذاهبهم، فإن لم يلتوع عنقه وإن لم يصبح لينا كسروه. فأهل البدع يحكمون عقولهم أولا، ويقولون يجب أن تحول وتحال النصوص إلى ما دل عليه العقل، ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهد، أن المجتهد هو الذي يكون متجددا من الهوى، لا يريد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، ونعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك. قال الناظم رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. يعني أننا إذا قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصوابا حتى في العقائد، أنه يلزم أن نصوب النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، ونحن نقول إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث. فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهذا نص من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولهم، أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص: أن اعبدوا الله ربي وربكم. فكيف قالوا إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ ولو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. وعليه فإننا نقول: هذا التعليل الذي علل به المؤلف رحمه الله غير وارد وغير صحيح. وقوله رحمه الله: والزاعمين أنهم لم يبعثوا، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول إنهم مجتهدون؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فالقرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الله عز وجل، والذي أنشأ قادر على الإعادة. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المصنف رحمه الله إلزاما باطلا، لأنه لا يوجد بالمجتهد. قال رحمه الله: أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعى الأصلين. الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعرة وغيرهم، نقول إنهم مجتهدون، فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ. سبحان الله، هل هؤلاء اجتهدوا؟ قطعا لم يجتهدوا أبدا، لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة. وهل أصرح وأوضح وأبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس من دونها سحاب؟ لو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح لم يجد إلى ذلك سبيلا. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟ الجواب: لم يجتهد. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين فهو كافر خارج عن الملة، لأنه مكذب، إذ إن النص لا يحتمل التأويل، وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. أرأيت لو أن إنسانا أتى إليك بخبز وقال: سم الله وكل، فأخرجت القلم لتكتب وقلت: هذه ورقة وليست خبزا، هل يصح هذا التأويل؟ الجواب: لا يصح، لأنه ليس هناك احتمال، ولا واحد من الألف ولا واحد من المليون أن نؤول الخبز بالورق. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم عيانا، فهل يمكن أن يؤول هذا؟ الجواب: لا يمكن. فتأويله إنكاره وتكذيبه، تأويله إنكاره وتكذيبه. ومن ثم قال الشيخ رحمه الله: إن بعض السلف قال: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأن النص لا يحتمل التأويل، فتأويله إنكاره وتكذيبه. قال الناظم رحمه الله: كذا المجوس في الدعى الأصلين. أيضا هذا نفس الشيء يقول رحمه الله: لو قلنا إن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ في الأصول، لزم أن يكون قول المجوس في الأصلين يحتمل أن يكون خطأ وأن يكون صوابا، مع أن هذا لا يمكن أبدا أن يقوله عاقل، فضلا عن أن يقوله مسلم. إن المجوس اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. ومثلهم عباد البقر يرون البقرة يقولون هذه إلهنا، ويتبركون ببولها وروثها، ويقولون هذا هو الإله، فلا يمكن أن نقول هؤلاء إما مصيبون أو مخطئون لأنهم لم يجتهدوا، فلو نظروا أدنى نظر لعلموا أن البقرة لا تصح أن تكون إلها بحال. إذن تعليل المؤلف رحمه الله عليل، وعلى هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهد أو لم تجتهد. قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. من أصاب في الفروع هذا بناء على أن الأصول ليس فيها اجتهاد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: إذا حكم الحاكم فاجتهد. والحكم يكون بين خصمين، ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا عام في الأصول والفروع. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزر. وأما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق لكن لم يوفق. لكن الشأن كل الشأن هو في الاجتهاد. حتى في الفروع لو أن إنسانا قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد لاجتهاد التام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فالأجر الأول على الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق، والأجر الثاني على إصابة الحق. لكن قد يقول قائل: إصابة الحق من فعله هي من توفيق الله تبارك وتعالى له. فيقال عن هذا جوابان: الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق، والجواب الثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا لحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه، فيكون في هذا أجر. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد إذا أصاب أجرين. قال الناظم رحمه الله: لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. لما رووا يعني العلماء، وإن شئت فقل لما روى رجال الحديث وهم الذين نقلوا النص، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قسم المجتهد إلى قسمين: مخطئ ومصيب، وبين أن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجرا واحدا. وقوله رحمه الله الهادي يعني هداية الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي الخلق يدلهم على الحق. فالهداية نوعان: هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. فأما هداية التوفيق فليست لأحد سوى الله، لا يملك هداية التوفيق أحد كائنا من كان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، وإنما يملك هداية الدلالة والإرشاد والبيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية أيضا، ولكنها مثبتة له باعتبار ومنفية عنه باعتبار آخر. فقال له ربه تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية المنفية هي هداية التوفيق، فهداية القلوب بيدي علام الغيوب وستير العيوب سبحانه وتعالى، هذا لله وحده ولا يملكه أحد دونه. وأما الهداية بمعنى الإرشاد والبيان والتوضيح فهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الناظم لما رووا عن النبي الهادي يعني هداية الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي الخلق يدلهم على الحق، لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفقهم للحق هو رب الحق عز وجل، الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور وبيده هداية التوفيق. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي المسلمين أجمعين. ولهذا كم حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، لكن لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل إلى آخر نفس من أنفاس عمه يدعوه إلى التوحيد. وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم على فوات ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده، وذلك بين في حديث المسيب بن حزم الذي رواه الشيخان. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة،
هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات، فهذا نظم ورقات الجويني رحمه الله. أبياتها في العد در محكمة، إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در فقط، أبياتها در ومحكمة تكميل. ودر في الأبجدية الراء 200، الدال 4، إذن عدد أبياتها 204. الحروف الأبجدية هي أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، سقد، ضبغ، هذه الحروف الأبجدية فيما يسمى بحساب الجمل. أول حرف منها عن واحد، ثم الثاني عن اثنين، والثالث عن ثلاثة، والرابع عن أربعة، إلى أن تصل إلى العشر، ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى المئة، ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فأبجد كل حرف منها عن واحد، فالهمزة بواحد، والباء باثنين، والجيم بثلاثة، والدال بأربعة. هوز الهاء بخمسة، والواو بستة، والزاي بسبعة. حطي الحاء بثمانية، والطاء بتسعة، والياء بعشرة. ثم نبدأ كل حرف بعشر. كلما الكاف بعشرين، واللام بثلاثين، والميم بأربعين، والنون بخمسين. سعفص السين بستين، والعين بسبعين، والفاء بثمانين، والصاد بتسعين. قرشت القاف مئة. ثم نبدأ كل حرف بمئة، فتكون الراء بمئتين من قرشة، والشين بثلاثمائة، والتاء بأربعمائة، ثخد التاء بخمسمائة، والخاء بستمائة، والذال بسبعمائة، ضزغ الضاد بثمانمائة، والضاء بتسعمائة، والغين بألف. إذن بناء على ما تقدم تكون در بمئتين وأربعة، لأن الراء بمئتين والدال بأربعة. في عام طاء ثم ضاء ثم فا، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي تم نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، أي في عام 89 و900، إذ الطاء من حروف أبجد تحسب عند الأدباء بتسعة، والضاء تحسب بـ900، والفاء بـ80، فالجملة ما ذكر. قال وشيخنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله لما عمر هذا الجامع، يعني الجامع الكبير، قال جد بالرضا واعط المنى، من شاركوا في ذلبنا تأريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا. فأرخ رحمه الله عمارة الجامع بقوله اغفر لنا، على حساب الجمل الأبجدية الألف بواحد، والغين بألف، والفاء بـ80، والراء بـ200، واللام بـ30، والنون بـ50، والألف بواحد، فيكون تاريخ عمارته في عام 1362 من الهجر رحمه الله. وقوله ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. تفسير الحمد والصلاة والسلام والآل والصحب لم يتعرض لها الشارح رحمه الله، ومعناها موجود في مؤلفات كثيرة للشارح ورحمه الله ولغيره، وقد فرغ من كتابته في يوم الجمعة الثاني من شهر شعبان 1422 في الساعة 10:30 صباحا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فذلك شرح نظم الورقات في أصول الفقه. الورقات لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني المتوفى 78 و400 رحمه الله تعالى. والنظم للعلامة شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان العمريطي الشافعي المتوفى بعد 88 و900 رحمه الله. والشرح للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين المتوفى يوم الأربعاء 15 من شهر شوال 21400 رحمه الله تعالى. وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وشرح وتقريب، ولله الحمد تعالى وحده والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس طال الفصل بقدر الله بين أولها وآخرها. أولها في يوم السبت الخامس من ذي القعدة 340,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى للرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2020 من التاريخ النصراني. وآخرها في يوم الثلاثاء 24 من شهر رجب الأصب 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى للسادس من شهر يوليو 2020 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد، من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك وبركاتك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.